الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 18 بعد 200 و1000 صحيح الإمام البخاري، هو 13 من كتاب الرقاق. قال رحمه الله: باب من يتوكل على الله فهو حسبه، أي من يعتمد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار فهو كافيه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه، كافيه ما أهمه، كافيه ما أرهقه. لكن بهذا القيد: ومن يتوكل على الله يصدق في حسن الاعتماد عليه. فربما تظن أنك متوكلا وأنت لست متوكل، عندك من الضعف في هذا الباب ما الله به عليم. فلا بأس بالمجيء بالأسباب الشرعية والقدرية مع صدق اعتماد القلب على الله عز وجل. يا أيها النبي حسبك الله أي كافيك الله، ومن اتبعك من المؤمنين أي كافيهم الله عز وجل. فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال الربيع بن خثيم: من كل ما ضاق على الناس، يعني المخرج عام ليس بمقيد في مسألة دون مسائل. فربما كان المخرج في مسائل علمية أو في مسائل عملية أو في مسائل حسية أو في مسائل معنوية، ربما كان المخرج من ضيق شديد، وربما كان المخرج من فتنة أكيدة. فكثير من آية القرآن يستدل بعمومها وخصوصها، ومثل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني من كل ضيقة. قال الحافظ صلاح الطبراني ابن أبي حاتم من طريق الربيع بن منذر الثوري عن أبيه عن الربيع بن خثيم قال في قوله تعالى: من اتق الله يجعل له مخرجا، قال: من كل شيء ضاق على الناس. الربيع المذكور من كبار التابعين صاحب ابن مسعود، وكان يقول له: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحبك. أورد ذلك أحمد في الزهد بسند جيد وحديثه مخرج في الصحيحين وغيرهما. الربيع بن منذر لم يخرج عنه، لكن ذكره البخاري ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا، ذكره ابن حبان في الثقات وأبوه متفق على توثيقه والتخريج عنه. قال أبو السند المتصل: حدثنا إسحاق وهو ابن منصور قال حدثنا روح بن عبادة إمام جليل تكلم فيه 13 يعني عالما، وما ضره ذلك لثباته وعدالته. قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث: سمعت حسين بن عبد الرحمن يقول: قال كنت قاعدا عند سعيد بن جبير أبو محمد، فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. مع كل 1,000 70,000، فيكون 70,000 في 70 ينتج الناتج 4,900,000. ليس مع كل فرد من 70,000 70,000، لا، مع كل 1,000 من 70,000 يدخل 70,000 آخرون. وهذا فضل من الله عظيم وخير من الله جسيم. فعلى المرء أن يدعو الله عز وجل مثل هذا الخير، والله كريم. وهذه فضيلة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم سوى بقية الأمم. ولذلك قال رجل من اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سأله عدة أسئلة، فقال: كما قلت، لكن هذا معه 70,000 يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأمتك أدنى من ذلك. قال: أما إنهم أمتي، وذكر الحديث. قال رحمه الله: هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون الرقية لعظيم اعتمادهم على الله عز وجل، وربما رقوا أنفسهم لا حرج، أو ربما رقاهم غيرهم بدون طلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. ولا يتطيرون من الطيرة، وهي ما أمضاك أفردك، وهي التشاؤم بالأقوال أو الأفعال أو الذوات، وهذا كله كان حاصلا عند العرب، ربما تشاؤموا بالأفعال وربما تشاؤموا بالأقوال. وربما تشاءموا بالذوات، فمن التشاؤم بالذوات كالتشاؤم بالبومة ونحو ذلك، والتشاؤم بالأفعال كالتشاؤم بطير الطائر إلى جهة اليسار، والتشاؤم بالأقوال كما إذا قيل له يعني فلان من الأسماء المستقبحة. وعلى ربهم يتوكلون يعتمدون في جلب المنافع ودفع المضار. والتوكل عبادة جليلة ينبغي أن تصرف لله عز وجل، ومن اعتمد على الله كفاه، ومن آوى إلى الله آواه، ومن صدق في توكله على الله وقاه شر كل ما يضره ويؤذيه. قال: باب ما يكره من قيل وقال، يعني الكلام الذي لا فائدة فيه. يعني معنى هذه الكلمة قيل وقال يعني قيل على صيغة التمريض كلام غير ثابت، وقال كلام ثابت لكن لا مصلحة في نقله أصلا. ولو تأملتم حال الناس تجدونهم على هذا الحال، قيل 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 قال 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 من الصباح إلى المساء في الحضر والسفر إلا ما رحم الله، حتى بين المستقيمين، والله حتى بين المستقيمين تقول أنا اليوم إن شاء الله ما أقبل قيل ولا قال، يدخل لك واحد يعمل لك قيل وقال، وربما ترجع إلى زوجتك وتعمل لك قيل وقال، ولو في أبنائها ولو في ضراتها ولو في جاراتها من هذا الكلام. وأما أصحاب مجالس القات تحدث ولا حرج، يحسنونها أكثر من إحسانهم للصلاة، ربما بعضهم يصليهم خزن، لكن قيل وقال هذه من أكثر ما تقع عندهم. وأيضا الآن مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي حتى والإنسان في غرفته ما عنده أحد وإذا به قيل وقال. فقيل على التمريض يعني نقل كلام غير متثبت فيه، وقال قد يكون متثبت فيه لكن لا مصلحة في نقله، والله المستعان. قال الحافظ رحمه الله: ذكر في حديث المغيرة بن شعبة في ذلك، قال أبو عبيد: جعل القال مصدرا كأنه قال، نهى عن قيل وقول تقول قلت قولا وقيلا وقالا، والمراد أنه نهى عن الإكثار بما لا فائدة فيه من الكلام، وهذا على أن الرواية فيها بالتنوين. وقال غيره: اسمان يقال كثير القيل والقال، وفي حرف ابن مسعود: ذلك عيسى بن مريم قال الحق بضم اللام. وقال ابن دقيق العيد: الأشهر منه فتح اللام في إيمة على سبيل الحكاية، وهو الذي يقتضيه المعنى، لأن القيل والقال إذا كان اسمين كان بمعنى واحد كالقول، فلا يكون في عطف أحدهما على الآخر كبير فائدة. قال رحمه الله: سنة المتصل حدثنا علي بن مسلم، هذا جديد يا أخوة، كم له في البخاري، جاء الكشميني علي وقال علي بن مسلم، وجزم أبو نعيم في المستخرج ما عليه الجمهور. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا غير واحد منهم مغيرة وفلان ورجل ثالث أيضا عن الشعبي، هذا كثير من العلماء لا يقبلونه، قبلوه من الزهري في حديث الإفك، ومع ذلك البخاري رحمه الله ينتقي، ولعله يأتي موصولا أيضا عن الشعبي عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية رضي الله عنه كتب إلى المغيرة أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مباشرة مشافهة، فيه حسن السماع بدون واسطة، لأن طبيعة الناس الواسطة قد تزيد أو تنقص، حتى الحريص على أن لا يزيد ولا ينقص ينسى، قد يزيد وقد ينقص بدون قصد، أو قد يروي بالمعنى لا باللفظ، وهكذا يخرج الحديث من عند هذا مع زيادة أو نقص، ثم يصل عند الثاني مع زيادة أو نقص، ثم يصل عند الثالث مع زيادة أو نقص، حتى لربما نسي اللفظ الصريح. قال: فكتب إليه المغيرة رضي الله عنه إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة، أي بعد السلام، هذا صريح، عند انصرافه من الصلاة بعد السلام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك المطلق وله الحمد الكامل من كل وجه، وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. بعضهم ينكر وهو على ما يشاء قادر. وقد جاءت في صحيح مسلم عن ابن مسعود وهو على ما يشاء قادر. قال: وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات. والشاهد من الحديث قوله ينهى عن قيل وقال لما تجر إليه من الآثام، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وما أكثر ما يتلفظ به الناس لغير فائدة وغير مصلحة شرعية. وهل يكتب كل ما يقولون؟ هذا هو الظاهر. وذهب بعضهم إلى أنه لا يكتب إلا ما يتعلق بالأعمال من حسنات أو سيئات، والصحيح كله مكتوب عليه. وفي هذا دلالة صريحة على أن ما يقوله الناس بين ثابت ولا مصلحة في نقله أصلا، وربما أثم بنقله كما هو نقل الجواسيس. قد يكون المتكلم قد تكلم ولكن لا يجوز نقله للتجسس، أو كذلك نقله للنميمة، أو هكذا ربما للغيبة لأنه لا يحب ذكره، وقد يكون مما لا أصل له ولا حقيقة له، وإنما هو التخرص والظن، لا سيما الظن السيء إذا دخل في قلب شخص جعله يبني على ذلك الظن الكلام الكثير والأوهام الكثيرة. وربما جلس مع غيره يتحدث، وجلس مع الثاني ويتحدث، وكله على ظنه، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وإذا بنى الإنسان كلامه على ظنه خلاص يستجري معه الوسوسة، ربما يرى يسمع كلمة يبنى على ذلك الظن، يرى حركة تبنى على ذلك الظن، فلا ينتهي مما هو فيه. وربما بعد ذلك تولدت بغض لأنه يظن الظن وما يستطيع أن يصرح به، فيتولد إلى بغض وحقد وحسد وأشياء من أمراض القلوب. علي بن مسلم له 5 أحاديث في صحيح البخاري، ما حاله؟ ثقة. من أين هو؟ قصير رنزي المغدر، ما شاء الله. جزاكم الله خير على هذه الفائدة، الله بوائد شد لها الرحال في مجالس التحديث، يستفيد الطالب ويستفيد الشيخ والجميع يفيد بعضهم بعضا. وكثرة السؤال سواء في الحسيات أو المعنويات، ولكن الحديث كأنه في سؤال الناس لأموالهم، وأيضا يدخل فيه أسئلة أهل البدع، أسئلة أهل الضلالة التي لا مصلحة فيها أصلا، وإضاعة المال، إنفاق المال في غير أوجه الخير، الإسراف، قد نهى الله عن الإسراف، ومنع وهات، منع ما يجب عليه وهات لما ليس له. هذا من بديع قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس بين مانع لما أوجب الله عليه وهو مذموم، مناع للخير معتد أثيم، وبين طالب لما ليس له، وربما منع ما يجب عليه وأخذ ما لا يجوز له بالقهر وبالتسلط وغير ذلك. وعقوق الأمهات، المعصية للأم في ما يكون من غير متعارض مع طاعة الله عز وجل، ويتعين على الإنسان الإحسان إلى الأم، الإحسان إلى الأب. وذكر الأمهات دون الآباء في هذا الحديث، مع أن عقوق الآباء أيضا من الكبائر، لأن أغلب العقوق يقع من الابن على الأم، أما الأب ربما يكون حازما، ربما ضربها وربما سبها وربما طرده، لكن الأم لا تستطيع أن تنتصر، بل مسكينة يعقها ولدها، فإذا جاء من يؤدب ولدها قامت تبكي على ولدها. صحيح ربما تدخل البيت وأمه تقول لك ولدك فعل بي وصلح وعمل وكذا، فأنت تريد أن ترضيها، إذا مسكت العصا أنت ما تحب ولدي، أنت ما تريد ولدي، ما تستطيع تصبر عليه، أنت تبغضه فإذا بها ترجع خصم مسكينة فتبكي من ولدها وتبكي عليه، فحقها عظيم ومنزلتها رفيعة. ولذلك جعل الله 3 حقوق لها والرابع للأب، لأن الأب قد يأخذ حقه. ووأد البنات يعني قتل البنات، كانوا يقتلونهن خشية العار وخشية الفقر، نسأل الله السلام والعافية. فهذا حديث عظيم لو أفرده أحدهم بمؤلف لصار حاويا لكثير من الآداب والأحكام، ابتداء بكتابة العلم، ثم الأذكار بعد الصلاة، ثم الكلام على التوحيد والتحذير من الشرك جملة، ثم بيان ملك الله المطلق لكل مملوك، ثم بيان الحمد المطلق الذي يدخل تحته كل صفة كمال وينزه عن كل صفة نقص، ثم بيان أن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وكمال قدرته، ثم التحذير من فتنة اللسان من قيل وقال من كثرة السؤال، سواء سؤال الأموال أو سؤال الأسئلة التي لا مصلحة فيها، وهكذا منع الإسراف في المال والكلام عن حقوق المال، ثم الكلام عن منع ما يتعين من الحقوق، ومنها منع المواريث، ومنها عدم رد الديون، وكذلك ربما يدخل فيها منع العلم، منع التحديث، وهات سؤال ما ليس لك، ثم الكلام عن حقوق الوالدين، ثم الكلام عن حقوق الأبناء. فهو حديث عظيم. قال عنه هشيم أخبرنا عبد الملك بن عمير قال سمعت ورادا يحدث هذا الحديث عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله باب حفظ اللسان. وحفظ اللسان من المتعينات، والمراد به هنا أي عن النطق بما لا يسوق شرعا مما لا حاجة للمتكلم به. وقد أخرج أبو الشيخ في كتاب الثواب والبيهقي في الشعب من حديث أبي جحيفة رفعه أحب الأعمال إلى الله حفظ اللسان، أفاده الحافظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن الناس يكبون في مناخرهم حصائد ألسنتهم، كما في حديث معاذ بن جبل، وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، ومن ضمن لسانه وفرجه ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. وفي المقابل كما أن اللسان سبب لكثير من الآثام، سبب عظيم لرفع درجات المؤمن وأن يكون مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا سيما لمن استغل لسانه بقراءة القرآن وذكر الملك العلام ودعاء الله عز وجل، واستغل لسانه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل النصيحة وبث العلم والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فاللسان من أعظم الجوارح في الرفعة إلى الجنان، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض في اللسان. وأنت جالس على أريكتك أو راكب في سيارتك أو يعني مع ابنك أو مع مجالسك في حال صحتك وحال مرضك، في حديث جويريا قلت بعدك 3 كلمات يعني 4 كلمات 3 مرات لو وزنت منذ بما قلت منذ اليوم لو رجحت بهن سبحان الله بحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضى نفسه من ذلك الكلمات. اللسان كما يقال سيف ذي حدين، إما أن ترفع به الجنان وإما أن تصل به إلى مهاوي النيران. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت يكتب الله له رضوانه إلى يوم القيامة، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله أو بها النار 70 خريفا أو أبعد ما بين المشرق والمغرب، وكما قال صلى الله عليه وسلم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ليقل خيرا أو ليصمت عن شر، بل وليصمت عن الكلام الذي لا مصلحة شرعية فيه، وهذا أبلغ من قوله أو يصمت عن شر، لأنك قد تظن أنك تتكلم بما لا معصية فيه وإذا به يجرك إلى كلام فيه معصية، فإن الكلام يجر بعضه بعضا، ولذلك تجد كثير من المتجالسين يقول بعضهم للكلام شجون. الشجنة حق الشجرة، تجد شجنة تخرج من الشجرة، لكن انظر إلى بعد أصلها وإذا بها فروع كثيرة. فهكذا الكلام شجون، فرب مجلس تبدأ فيه بذكر الله أو بكلام ليس فيه ما يغضب الله، وإذا به مع طول المجلس يجرك إلى ما لا تحمد عقباه، ولذلك فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اختلف في رقيب وعتيد، هل هما اسم جنس أو يعني اسم لوصف أقصد؟ والذي يظهر أنه اسم لكل من هذا حاله. رقيب يرقب العمل ويقيد الأعمال الصالحة، وعتيد يقيد الأعمال السيئة. قال ابن بطال رحمه الله: جاء عن الحسن أنهما يكتبان كل شيء، وعن عكرمة يكتبان الخير والشر فقط. ويقول الأول تفسير أبي صالح في قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت. قال: تكتب الملائكة كل ما يتلفظ به الإنسان، ثم يثبت الله من ذلك ما له وما عليه، ويمحو ما عدا ذلك. قال: قلت: هذا لو ثبت كان نصا في ذلك، ولكنه من رواية الكلب وهو ضعيف جدا. والرقيب هو الحافظ، والعتيد هو الحاضر. وورد في فضل الصمت عدة أحاديث، منها حديث سفيان بن عبد الله الثقفي. قلت: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ قال: هذا، وأخذ بلسانه، أخرجه الترمذي. قال: حسن صحيح. وتقدم في الإيمان حديث المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولأحمد صحابة بن حبان من حديث البراء: كف لسانك إلا من خير. وعن عقبة بن عامر: قلت: يا رسول الله، من نجا؟ قال: امسك عليك لسانك، الحديث أخرجه الترمذي وحسنه. وفي حديث معاذ مرفوع: أنا لا أخبرك بملاك الأمر كله، كف هذا، وأشار إلى لسانه. قلت: يا رسول الله، وإن لم يأخذون بما نتكلم به؟ قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ أخرجه أحمد الترمذي وصححه النسائي بن ماجه، كلهم من طريق أبي وائل عن معاذ مطولا، وأخرجه أحمد أيضا من وجه آخر عن معاذ، وزاد الطبراني في رواية مختصرة: ثم إنك لن تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب عليك أو لك. وفي حديث أبي ذر مرفوعا: عليك بطول الصمت، فإنه مطرد للشيطان، أخرجه أحمد والطبراني. وابن حبان والحاكم صححه، وعن ابن عمر رفعه: من صمت نجا، أخرجه الترمذي. ورواته ثقاته عن أبي هريرة رفعه: من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أخرجه الترمذي وحسنه. والصحيح فيه الإرسال، والمعنى صحيح. يعني انظر ابن بطال كم ذكر هنا من الأحاديث، اللهم أو الحافظ كأنه، ما شاء الله. قال رحمه الله: بسند متصل، حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عمر بن علي قال سمع أبا حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه. أبو حازم عن سهل سلمة بن دينار. أبو حازم عن أبي هريرة سليمان الأشجعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه، أي لسانه، ويدخل فيه فمه، يضمنه من أكل الحرام وشرب الحرام، واللسان يضمنه من قول الحرام، قول الزور، شهادة الزور، والتلفظ بالزور، والوقيعة في الأعراض، والوقيعة في الغيبة والنميمة، وغير ذلك من المؤذيات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفضل الإيمان إلى قلبه، لا تؤذى المسلمين الحديث. وما بين رجليه، يعني الفخذ، ماذا، الفرج، سواء كان من الرجال أو النساء، سواء كان فرجه قبلها أو كفرجه دبره، يحفظ فرجه من الحرام، من الزنا، من اللواط، من العادة السرية، من السحاق، من جميع أنواع المفسدات للرجال والنساء، أضمن له الجنة. يعني مع المجيء بالتوحيد لا بد من التوحيد، وهذه ضمانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن ضمن نفسه. انظر ما قال لك تضمن زيد ولا عمر، اضمن نفسك فقط، اضمن نفسك من الحرام. وذكر جارحتين، لأن كثير من الفساد يقع بهما، جارحة اللسان وجارحة الفرج، فمن سلم من هذين الجارحتين سلم من شر عريض ومن شر مستطير، ومن فسد في هاتين فسد في باب واسع لا ترجوه، سيطلق بصره، سيطلق سمعه، سيتعاطى الزور والفجور، ونسأل الله السلامة والعافية. بل إن فساد الفرج ربما يكون تابعا لفساد اللسان، لأنه ما يصل إلى الفرج إلا بمقدمات، سيما إذا كان مع غيره زنا ولواط، نسأل الله السلامة والعافية، يبدأ بالكلام وكذا وكذا حتى يصل إلى الفساد العريض. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل في هاتين الجارحتين، فهما من أعظم أسباب دخول الجنة، كما أنهما من أعظم أسباب دخول النار، وأكثر الأسباب الموصلة إلى النار. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقد تقدم الحديث مرارا. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي قال: سمع أذناي ووعاه قلبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الضيافة 3 أيام جائزته. قيل: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، بمعنى أو ليصمت. قال أبو السند المتصل: حدثني إبراهيم بن حمزة قال: حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، أي ينطقها ولا يعلم ما تجر إليه من التبعات لاستعجاله أو لقلة فقهه، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرقين، بين المشرق والمغرب، يعني أبعد مما بين المشرق والمغرب. وهذا دليل على عظيم إثمها وشدة ضررها وعظيم خطرها، وأن الناس يجهلون ما ينفعهم ويرتكبون ما يضرهم. وفيها أن الإنسان مؤاخذ بما يتكلم وبما يفعل إذا كان يفعله عامدا لا مخطئا ونحو ذلك من الأعذار، ولا يقول: أنا ما تبينت، أنا ما أردت. إذا تكلم بالباطل كرجل يقول لزوجته كما سئلنا عن ذلك، يعني يتمازح معها ويقول لها: أنت طالق، ارسل بالرسالة، يعني يظن أنها ما تقع، وقعت من هذا البلاء. قال أبو سلمة المتصل: حدثنا عبد الله بن منير قال: سمعت سمع أبا النضر حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني بن دينار عن أبيه عن أبي صالح رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله، فيه أن التوفيق من الله، فمن يعمل الطاعات وفقه الله، ومن يعمل المعاصي والسيئات خذله الله، لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، ربما تسبيحة أو تحميدة أو تهليلة، أمر معروف أو نهي عن منكر وغير ذلك من القربات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، لا يوفقه الله، سخط عليه فلذلك خذله، لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. قد جاء أخري صحيح بعد ما بين المشرق والمغرب، صلى الله السلام والعافية. على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يتكلم بما كان من الخير أو يسكت على الشر والضير. وما كانت مصلحته يعني غير راجحة يترك الكلام فيه، كما رجح النووي رحمه الله في كتابه الأذكار ذكر نحو هذا الكلام، أنه إذا كان يعني المصلحة غير راجحة فيه يتركه، لا خير فيه ولا فرح فيه. إلى هنا بارك الله فيكم.